أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبعد أن تبين لنا أن تمام الوجوه الخمسة التي أقيمت لإثبات دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، يكون بذلك قد اتضح لدينا أن المقتضي للدلالة على المفهوم غير تام. من هنا قد يقول قائل: بناء على ذلك لا يبقى حاجة للبحث عن وجود المانع، فإن المانع إنما نبحث عنه على تقدير تمامية المقتضى، لأن نبحث والله الورقة رطبة أو ليست رطبة إذا كان يوجد نار، أما إذا ما في نار ما في مقتضي للإحراق، لا معنى لأن نبحث أن الورقة رطبة أو لا. وبناء على ما تقدم ثبت أنه لا يوجد ماذا؟ مقتضي. فينبغي حينئذ أن نتجاوز البحث عن المانع. الآن قد يقول قائل جوابا عن هذه الشبهة أن البحث عن وجود المانع بحث تقديري، بمعنى أنه على تقدير وجود المقتضي هل يوجد مانع أم لا. ملتفت لهذه النقطة، إيش هذه البحوث عليكم السلام المنهجية جدا مهمة، التفت جيدا معي. هذا الجواب غير صحيح. التفت جيدا. أولا، في البحث الاستدلالي الدليل على الثبوت يكون مقتضيا. يعني عندما نسأل ما المقتضي لحجية خبر الواحد، أقول ماذا؟ آية النبأ. فالمقتضيات عبارة عن أدلة الإثبات، وأما الموانع فتكون أدلة الخصم على النفي، لأنه حينئذ يكون بين دليل الإثبات ودليل النفي تمانع، لا يمكن ماذا؟ الأخذ بهما معا. فإذا لم نستطع أن نرفع دليل الخصم فلا يكون المقتضي للثبوت ماذا؟ تاما. واضح هذه النقطة؟ هذه من جهة. من جهة أخرى، هناك فرق جوهري ماهوي بين إثبات العدم عن طريق عدم المقتضي وإثبات العدم عن طريق المقتضي للعدم. دقق معي، هناك فرق بين هاتين المقولتين. طارة نثبت عدم المفهوم لبطلان أدلته. إلى الآن هكذا فعلنا. إلى الآن ماذا كانت النتيجة؟ أنه يوجد لإثبات المفهوم 5 أدلة أبطلناها، فأثبتنا عدم المفهوم من باب ماذا؟ بطلان الدليل وعدم الدليل. وأخرى نثبت عدم المفهوم لقيام الدليل على عدم المفهوم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أنه في المرحلة الأولى تكون قد وصلت إلى النتيجة وهي عدم المفهوم من باب عدم المقتضى، وفي الجهة الثانية تكون قد وصلت إلى النتيجة وهي عدم المفهوم من باب وجود المانع. الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي المهمة، أنه في المرحلة الأولى يكون الحكم بعدم المفهوم ظاهريا، في مرحلة الظاهر. أما في الجهة في المرحلة الثانية يكون الحكم بعدم المفهوم واقعيا. كيف؟ بهذا البيان، أنه الآن نحن ماذا فعلنا الآن؟ في أدلة 5 أبطلناها. طيب قد يكون في الواقع يوجد دليل 6 ويثبت المفهوم، ولكن بما أني لا أعرف هذا الدليل 6 يكون ثبوت المفهوم مشكوكا، أليس كذلك؟ ما أعرف هل يوجد دليل 6 أو لا يوجد، وإذا وجد هل هو تام أو ليس بتام، فيكون ثبوت المفهوم ماذا؟ مشكوكا. فأشك في حجية المفهوم للجملة الوصفية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمه، لكن هذا ماذا؟ هذا أصل ظاهري. فأنا في مرحلة الظاهر أقول لا يوجد مفهوم. ليش؟ لأن لا يوجد دليل عندي على المفهوم. أما في المرحلة الثانية ماذا فعلت؟ أقمت الدليل على عدم المفهوم، فعدم المفهوم حينئذ يكون أمرا واقعيا. إذن أحد البحثين لا يغني عن البحث الآخر، والبحث في المرحلة الثانية ليس بحثا تقديريا أنه على تقدير ثبوت المقتضي، لا، بل حتى لو لم يكن المقتضي تام وأثبت وجود المانع اللي هو دليل الخصم، إذا ثبت دليل الخصم فيثبت عدم المفهوم واقعان، بينما في المرحلة الأولى يثبت عدم المفهوم ماذا؟ ظاهرا. واضح هذه النقطة؟ الآن قبل أن نبدأ يرحمكم الله في الجهة كم صرنا؟ 3. نتوقف عند شيء جاء في أثناء البحث عن الأدلة يرحمكم الله. ما هو؟ وهو تفصيل مذكور للعلامة. يقول: الجملة الوصفية يمكن أن تنوع إلى نوعين، مرة الوصف يكون بمثابة العلة، نستظهر من الجملة الوصفية أن الوصف علة. لو قلت مثلا: أكرم العالم المتقي، فنستظهر مثلا من الرواية أو من الآية أن هذا أكرمه لأجل تقواه، فالوصف كان بمثابة ماذا؟ العلة. وأخرى لا يكون الوصف بمثابة العلة، بل يكون جزء موضوع، كما لو قلت مثلا: أكرم الرجل الجالس. والإكرام ليس لأجل ماذا؟ جلوسي، وإنما الرجل والجلوس هذا هو تمام موضوع وجوب الإكرام وليس علة. فإذا ثبت ذلك فيقول ما كان من قبيل الصنف الأول له مفهوم، وما كان من قبيل الصنف الثاني فيكون مثله مثل الجملة اللقبية لا مفهوم له. واضح التفصيل العلامة؟ إذن إذا استظهرنا من الوصف المذكور في الجملة أنه هو علة الحكم فيكون للجملة مفهوم، لأن العلة إذا انتفت ينتفي الحكم، ينتفي المعلول. بينما إذا استظهرنا من الجملة أنه لا ليس له علاقة بالعلية فيكون بمثابة اللقب، فلا يكون للجملة ماذا؟ مفهوم. هذا هو تفصيل من؟ تفصيل العلامة رحمة الله عليه.
العلامة بدون النظر إلى القراءة.
كيف؟
تفصيله بدون النظر إلى القراءة.
الآن نرى، شوف. المصنف لا يرتضي هذا التفصيل. يقول: تقدم فيما سبق في مباحث الجملة الشرطية، وقلنا هذا من البحوث العامة لكل المفاهيم لا لخصوص الجملة الشرطية، أن العلية لوحدها لا تكفي لإثبات المفهوم، بل لابد أن تكون منحصرة. فاستظهار أصل العلية لا يكفي لإثبات المفهوم، فلابد حينئذ أن يكون هناك في جملة من الجمل ما يقتضي أن تكون العلة ماذا؟
منحصرة.
فإذا دلت القرائن في جملة من الجمل على أن العلة منحصرة، لا شك أنه يكون لهذه الجملة مفهوما، لكن هذا خارج عن بحثنا، حيث ذكرنا في بداية البحث أن الجمل التي يكون لها مفهوم هي الجمل التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها وعدم ثبوته لو خليت عن القرائن الخاصة. إذن مجرد أنه قال أكرم العالم لتقواه لا يثبت المفهوم، إذ لعل لإكرام العالم يوجد علة أخرى فتنتفي التقوى ويبقى وجوب الإكرام لوجود العلة الأخرى. فإذن لا يكفي استظهار العلية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. هذا تمام الكلام في هذه الاستطراد الذي ذكرناه في أثناء ماذا؟ البحث عن أدلة ثبوت المفهوم.
هذا إذا رح تورى بعد دليل ضمن الأدلة، إذا رح تورى دليل ثالث؟
لا، هذا تفصيل يعني الآن لمناسبة ذكره في الأثناء. تعال نقرأ العبارة حتى لا يبقى لنا كمية كبيرة. يقول: فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت. الآن بدأ بالرد على الأدلة، إذن في دليل يدعي أنه بالوضع، لعدم ثبوت الوضع وعدم لزوم اللغوية بدونه، بدون ماذا؟ بدون المفهوم، مش بدون الوضع. نعم، في مقابل التفصيل الذي سوف يأتي عن العلامة، سواء استظهرنا العلية أم لم نستظهر. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع، هذا الدليل الأول، وعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم. شرحنا دليل اللغوية، العبارة واضحة. ليش؟ لأن اللغوية إنما تتم لو انحصرت الفائدة بماذا؟ بالمفهوم. فإذا ما في مفهوم يصبح ذكر الوصف لغوا، ولكن ذكر الوصف له فوائد أخرى. لعدم انحصار الفائدة به، قد نأتي بالوصف للأهمية، قد نأتي بالوصف لدفع توهم، وعدم قرينة أخرى ملازمة للمفهوم من انصراف وما شابه ذلك. يقول لا عندنا قرينة. شوف هذه السبب أنه ذكر تفصيل العلامة هنا، أن تقول لا يوجد قرينة. يوجد قرينة فيما إذا كان يدل على العلية، فنقول قاعدة عامة، كل جملة وصفية يستظهر منها العلية لها مفهوم. فكيف تقول لا يوجد قرينة عامة؟ هذه قرينة عامة، واضح لي ذكر هذا التفصيل هنا. يرحمكم الله، وعليته على تقدير استفادتها لا تقتضي المفهوم، لما تقدم أن الركيزة الأولى والركن الأول لإثبات المفهوم في أي جملة من الجمل ماذا كانت؟ العلية الانحصارية لا مجرد العلية. وعليته فيما إذا استفيدت، يعني على تقدير استفادة العلية من الجملة الوصفية، كما هو شائع عند القدماء أن تعليق الحكم على وصف مشعر بعلية ما منه الاشتقاق، عندهم هذه القاعدة، تعليق الحكم على وصف مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. فهذا أصل استفادة العلية، لا تكون حينئذ بقرينة خاصة حتى تأتي وتشكل علينا أن هذا بحث فقهي وليس بحث، هذا بحث أصولي وليس بحثا فقهيا حتى نستند إلى القرائن الخاصة. لا، أصل التعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنجزي المحسنين. فبدل الذين ماذا؟ ظلموا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. لماذا أنزلنا عليهم؟ بسبب ظلمهم. فتعليق الحكم اللي هو إنزال الرجز على هؤلاء بوصف ظلمهم يشعر بأن الذي له علاقة بهذا الحكم ما هو؟ والظلم. واضح؟ فعندما أقول أكرم العالم العادل، تعليق الحكم بوجوب الإكرام على العالم بوصف العادل يشعر بعلية ما منه الاشتقاق. ما منه اشتقاق العادل ما هو؟ العدالة، يعني العدالة هي العلة. إذن في قاعدة عامة، المصنف لا يريد أن يناقش في هذه القاعدة العامة، ليس محلها هنا. يقول على تقدير استفادة العلية أخذنا بهذه، يعني ليش؟ لأنه في محله نوقش في هذه القاعدة، وهو أن المدار عند أهل المحاورة على الاستظهار لا على الإشعار، يعني مجرد الإشعار لا يكفي، يعني أحس بأن هذا لهذا السبب، ما لم يكن هو الظاهر، التفتنا. فلذا هذه القاعدة في محله المصنف لا يؤمن بها، لكن على تقدير يا أخي سلمنا أنه، لو سلمنا أنه يستفاد ماذا؟ العلية. خب هذا لا يكفي، لما تقدم في بحث مفهوم الشرط أن الركيزة الأولى ما هي؟ العلية الانحصارية. فحينئذ طب هذه القاعدة لا تعطيك الانحصار، تعطيك أصل العلية، فتحتاج إلى قرينة خاصة لاستفادة ماذا؟ الانحصار. والقرينة الخاصة لا نبحث عنها، ليس محل بحثنا. لذا إذا قال وعليته فيما إذا استفيدت، يعني العلية غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى، ومع كونها بنحو إذا دلت قرينة على أن هذه علة منحصرة وإن كانت مقتضية للمفهوم كما تقدم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف، ضرورة أن القضي أن قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها على العلية في خصوص مقام، هذه في خصوص مورد بواسطة قرينة خاصة، وهو ليس محل الكلام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام. ولذا مرارا ذكرنا أن حتى الجملة اللقبية التي اتفقوا في العصور المتأخرة على عدم ثبوت المفهوم لها، في بعض الأحيان قد يكون لها مفهوم، مثل كما مثلت لكم سابقا بقول الإمام عليه السلام عندما سئل عمن نأخذ إذا تنازعنا وتخاصمنا، إلى من نرجع؟ فقال فانظروا إلى رجلا، فانظروا إلى رجل جملة لقبية، مع أن الذين ينكرون المفهوم للجملة اللقبية تمسكوا بهذه الرواية لاشتراط لإثبات شرطية الذكورة. ليه؟ مع أنها جملة لقبية. قال لأنه يوجد قرينة، وهو أن الإمام عليه السلام كان في مقام التحديد، قرينة كونه في مقام التحديد هو الذي جعلنا نقول لهذه الجملة التي اتفقنا في الأصول على عدم ثبوت المفهوم لها أن لها مفهوم. واضح الكلام؟ فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام. ولا إلى الآن ماذا؟ كم دليل ذكرنا؟
ثلاث.
ولا ينافي، طبعا هذا الدليل الرابع لكن ذكره بصيغة أخرى، ما أنه كما كان يذكر لعدم ثبوت الوضع ولعدم لزوم اللغوية ولعدم كذا، كان ينبغي أن يقول ولعدم إمكان التمسك بقاعدة احترازية القيود، لا ذكره كإشكال، أنه صحيح لا يثبت بهذه الأدلة الثلاثة لكن يثبت بماذا؟ بقاعدة احترازية القيود. ولا ينافي ذلك، ذلك يعني عدم ثبوت المفهوم، ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. خب الجواب ماذا كان؟ الجواب اللي شرحناه في الدرس السابق ماذا كان؟ كان حاصله هكذا، أن نحن نؤمن بقاعدة احترازية القيود، لكن هذه القاعدة غاية ما تثبته أن هذا القيد الذي ذكر له دخالة في موضوع شخص هذا الحكم، وهذا الشخص ينتفي بانتفاء موضوعه، لا من باب المفهوم لما عرفت في بحث مفهوم الشرط من أن السالب بانتفاء الموضوع ماذا؟ تفترق عن المفهوم، المفهوم سالبة بماذا؟ سالبة المفهوم سالبة مع بقاء الموضوع، أما السالبة بانتفاء الموضوع ليس مفهوما، وإنما هذا من ضروريات العقل أن كل حكم ينتفي بانتفاء ماذا؟ موضوعه، كل عرض ينتفي بانتفاء ماذا؟ معروضه، أما العرض الآخر والموضوع الآخر له عرض آخر لا هذا العرض، التفتنا؟ فلا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو جئني بحيوان موصوف بأنه ناطق، كما أن جملة جئني بإنسان هذا إذا انتفى الإنسان ينتفي هذا الحكم بالضرورة. كذلك جئني بحيوان ناطق ينتفي هذا الحكم شخص هذا الحكم بالضرورة أيضا. كما أنه هذا إلى الآن ناقشنا ماذا؟ الوجه الرابع. الوجه الخامس اللي قلنا تمسك به من؟ الشيخ البهائي. كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك. فيما وجد شرائطه ذكرنا لكم أن قاعدة حمل المطلق على المقيد في صورة الاختلاف في الإثبات والنفي لا تحتاج إلى شرط. إذا قال أكرم العالم وقال لا تكرم الفاسق أو العالم الفاسق لا يؤثر، نلتزم بالتقييد وحمل المطلق على المقيد من دون حاجة إلى أي شيء آخر. أما إذا اتحدا في الإثبات، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنتان، قالوا ماذا؟ يشترط إحراز وحدة وحدة المطلوب. أما إذا لم نحرز بل أحرزنا تعدد المطلوب، والمولى يريد مني أن أعتق رقبة مطلقا ويريد مني أن أعتق رقبة، لا يوجد تنافي. فحمل المطلق على المقيد يكون في صورة إحراز أن المطلوب ماذا؟ مني عتق رقبة واحدة. لكن إحدى الروايتين مطلقة مفادها وإن كانت كافرة، والرواية الأخرى خاصة. فهذه القاعدة حمل المطلق على المقيد، ذكرتم في الشرح ذكرنا ثلاث مقدمات. أولا هذه القاعدة شرحناها وشرحنا شرطها. المقدمة الثانية أن حمل المطلق على المقيد من مصادق التعارض، لكن غاية الأمر التعارض غير المستقر، يعني التعارض البدوي. هذه المقدمة الثانية وهي واضحة. المقدمة الثالثة ماذا كانت؟ أن التعارض مهما كان مستقر أو غير مستقر فرع ماذا؟ التنافي. إذن حتى نأخذ بهذه القاعدة لابد يكون عندنا ماذا؟ تنافي. لأن هذه القاعدة من مصادق موردها في مورد التعارض ماذا؟ غير المستقر. فإذن لابد من وجود تنافي. بين أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، إذا أعتق رقبة مؤمنة ليس لها مفهوم فلا يوجد تنافي. ليش؟ لأن الرواية الأولى تقول أعتق رقبة مطلقة مؤمنة كانت أم كافر، والرواية الثانية ماذا تقول؟ تقول أعتق رقبة مؤمنة، أما الكافرة مسكوت عنها. إذا مسكوت عنها فلا تنافي الرواية الأولى. واضح النكتة؟ فإذا لا يوجد تنافي فلا يوجد تعارض، إذا لا يوجد تعارض فلا تجري قاعدة حمل المطلق على المقيد لأن موردها التعارض، وهذا بالضرورة باطل. جميع الفقهاء أصلا يلزم تأسيس فقه جديد إذا لم نأخذ بقاعدة حمل المطلق على المقيد. إذا من أين جاء رفع اليد عن هذه القاعدة الضرورية؟ جاء من عدم المفهوم. فإذا لابد من المفهوم للجملة الوصفية، لأنه لو لم يكن لها مفهوم لرفعنا اليد عن قاعدة ضرورية. واضح؟ ولذا أرجعت هذا الاستدلال إلى قياس استثنائي. لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لما جاز الأخذ بقاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن الأخذ بهذه القاعدة من الضروريات فإذن الجملة الوصفية ماذا؟ لها مفهوم. واضح سير الاستدلال؟ خب إذن يقول: ك كما أنه لا يلزم. قلنا الماتن كم جواب أجاب عن هذا الدليل؟ أجاب بجوابين، جواب هو يرتضيه وجواب نسبه إلى القيل، والقائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. الجواب الذي يرتضيه: كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك. إلا ذلك يعني تقييد دائرة الموضوع، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، فلا يكون عندك إلا حكم واحد، هذا الشخصي، وهذا الحكم الشخصي إذا انتفى موضوعه حتما ينتفي، وهذا ليس من المفهوم بل من قاعدة احترازية القيود، وكأنه لا يكون في البين غيره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: بل ربما قيل، تعبير بقيل يشعر بماذا؟ بتضعيفه. إنه لا وجه، هذا القول للشيخ الأنصاري كيف شرحناه؟ قلنا الأمر بالعكس، لو قلنا للجملة مفهوم لما جاز حمل المطلق على المقيد، الأمر معاكس تماما. ليش؟ لأن ظهور رواية أعتق رقبة في الإطلاق ظهور ماذا؟ قل معي، ظهور منطوقي أو مفهومي؟ ظهور أعتق رقبة في شمولها للمؤمنة والكافرة ظهور منطوقي، الإطلاق ظهور منطوقي، وظهور أعتق رقبة مؤمنة على تقدير ثبوت المفهوم في نفي وجوب العتق عن الرقبة الكافرة ظهور ماذا؟ مفهومي. ولا شك أن الظهور المنطوقي أقوى من الظهور المفهومي، فعلينا أن نقدم المطلق لا أن نقدم المقيد ونحمل المطلق على المقيد. لماذا نسبه المصنف إلى القيل؟ لأنه لا يسلم أن الظهور المنطوقي بشكل مطلق أقوى من الظهور المفهومي بشكل مطلق، بل أحيانا يكون الأمر بالعكس، لأن الظهور مفهوم ماذا؟ مشكك. التفت حتى تتضح هذه الفكرة. الظهور لنفترض حتى يتضح المطلب من 51 إلى 99، لأن الظهور هو الاحتمال ماذا؟ الراجح. يعني من 51 إلى كم؟ 99. في بعض الأحيان تكون الظهور المنطوقي لنفترض 55 درجته، ولكن الظهور المفهومي 90، فيقدم الظهور ماذا؟ المفهومي. فليس دائما يقال أنه كلما كان عندنا منطوق ومفهوم يكون الظهور المنطوقي ماذا؟ أقوى، لأن الظهور المنطوقي مختلف من مورد إلى مورد، قد يكون قويا قد يكون أقل قوة وهكذا. فلأجل ذلك المصنف نسبها إلى ماذا؟ إلى القيل. وين صرنا؟ فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه، لو لم نقل بأن الظهور المنطوقي ماذا؟ هو الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى. نفس التضعيف استفدناه من كلمة ماذا؟ قيل. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ في الجهة الثانية. الجهة الثالثة في المانع عن ثبوت المفهوم، أو فقل دليل الخصم. لأن هذا اللي كنا نبحث عنه سابقا كان أدلة الثبوت، خصمك ينفي يقول عندي دليل على النفي، لا مجرد هذا إبطال دليل الثبوت، بل عندي دليل على النفي، وهو التمسك بالآية 23 من سورة النساء. هذه الآية التي تذكر المحرمات، تذكر 14 مع الآية التي بعدها موردا، فيقول تقول الآية مثلا في بدايتها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم. محل الشاهد وين؟ هنا. يعني من جملة المحرمات على الرجل الربيبة، وبالربيبة لوحدها ما معناها؟ ابنة الزوجة التي اللاتي في حجوركم. الربيبة التي تجلس في الحجر من هي؟ كناية عن الصغيرة، لأن الكبيرة لا تجلس في الحجر، هذه كناية عن الطفلة الصغيرة. فلو كانت الجملة الوصفية لها مفهوم فهذا يعني أنه إذا انتفى الصغر عن ابنة الزوجة ينتفي الحرمة. فيجوز للرجل إذا تزوج من امرأة وكان لديها فتاة ابنة بالغة أن يتزوج منها ولو بعد طلاق أو موت أمها، والحال أن هذا مخالف لضروريات الدين. ابنة الزوجة تحرم على الرجل إن دخل بأمها ماذا؟ مطلقا، صغيرة كانت أم كبيرة. فهذا يعني أن هذا الوصف هنا ليس له مفهوم. فطبعا هذا الدليل يمكن أن نصيغه بصياغة صناعية على طريقة القياس الاستثنائي، فيقال لو كان للجملة الوصفية مفهوم للزم أن نقول باختصاص حرمة الربيبة بما لو كانت صغيرة، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. واضح هذا دليل من؟ دليل الخصم على نفي ثبوت المفهوم. الماتن رحمة الله عليه لا يقبل هذا الدليل. إذن النتيجة النهائية قبل أن نذكر مناقشة الماتن، النتيجة النهائية الماتن ينفي المفهوم للجملة الوصفية من أي باب؟ من باب عدم الدليل، لا من باب الدليل على العدم، لأنه لا يرتضي هذا. يمكن أن نصيغ مناقشة الماتن بصياغة إجمالية وبصياغة تفصيلية. أما الصياغة الإجمالية فنقول تقدم سابقا في أول البحث عن المفاهيم وقلنا ليس للمثبت ولا للمنكر أن يستشهد لإثبات المفهوم أو نفيه بالاستعمال. الآن أنت تستشهد بالاستعمال، تقول الآية مستعملة ولا يوجد لها مفهوم، لأن الاستعمالات قد يكون معها قرينة، وهذا ليس هو بحثنا الأصولي. هذا الجواب ماذا؟ المجمل. أما الجواب التفصيلي فنقول الوصف حتى يكون له مفهوم لابد إما من استفادة العلية الانحصارية، شيء جديد لم نذكره سابقا، هذا كأنه في خصوص الوصف، هذا الآن الذي ذكرته ذكرناه سابقا وهي كانت الركيزة الأولى، أن يكون الوصف مأخوذ على نحو العلة المنحصرة، وإما أن يدل على اختصاص سنخ الحكم به حتى تدل الجملة الوصفية على المفهوم. نحتاج إلى أحد هذين الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ علية المنحصرة، شرحناه سابقا ما في داعي نكرر. في كل الجمل الشرطية إذا استفدنا العلية الانحصارية يثبت المفهوم. فإذن حتى تدل الجملة الوصفية على المفهوم، إما أن يكون الوصف علة منحصرة، وإما أن يختص صنخ الحكم بماذا؟ بهذا الوصف وإن لم يكن علة منحصرة. لأن حينئذ هذا الوصف يكون جزء من الموضوع، يكون حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية، لكن المعلق على هذا الموضوع ليس شخص الحكم بل طبيعي الحكم، وإن لم يكن علة يثبت له المفهوم. واضح هذه الفكرة؟ خب. أما الأول أن يكون الوصف علة ماذا؟ منحصرة. تقدم الآن في مناقشتنا للعلامة أن هذا أصل الجملة لا تثبته، لأن القاعدة التي ذكرتموها ما هي؟ أن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق، وليست القاعدة يشعر بانحصار عليته. نحتاج إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات الانحصار. طيب في هذه الآية الشريفة ما في ما يثبت الانحصار، وإذا كان يوجد يكون لقرينة خاصة. هذا إذا ماذا؟ إذا أخذنا بالركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن أصلاً ذكر الوصف لا يدل على الاختصاص، إنما يدل على الاختصاص إذا لم يكن له فائدة أخرى. فيما نحن فيه الفائدة الأخرى ما هي؟ أن هو جريان ذكر الوصف مورد الغالب. الغالب في رجل يقدم على زواج من امرأة مات زوجها أو هي مطلقة أن تكون ابنتها ماذا؟ صغيرة. من باب الفكاهة، وإلا كان أقدم على الزواج من البنت لا من الأم. فذكر هذا الوصف لا لخصوصية فيه، وإنما جاري ماذا؟ مجرى الغالب. إذا واضح اليوم ذكرنا نكتة ماذا؟ إضافية. التفتنا؟ ذكرنا نقطة إضافية حتى تدل الجملة الوصفية على المفهوم. العلية الانحصارية هذه واضح في كل المفاهيم، لكن النقطة الإضافية أن يكون طبيعي الحكم وسنخ الحكم مختص بهذا الوصف، وذكر الوصف يكون للاختصاص إذا لم يكن له فائدة أخرى. وفي الآية الشريفة فائدته الأخرى ما هي؟ فائدته الأخرى أن هذا الوصف جاري مجرى الغالب، فلم يكن للجملة مفهوم لأنه لا يوجد فيها علية ولا يوجد فيها اختصاص لقرينة خاصة، وهو جريانه مورد الغالب. فحينئذ لم يكن لهذه الجملة مفهوم، لا لأجل أن طبيعي الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، بل لخصوصيتها. واضح الفكرة؟ لا، هو قيد لكن لا للاختصاص ولا للعلية، وإنما هو وارد مورد الغالب. لا، هو شوف قيد بحسب الصورة، ولا هو في الواقع نعم ليس قيدا بناء على هذا الجواب. يعني هذا الجواب التفصيلي ليش قلنا تفصيلي فيه؟ واضح أنه قلنا الاستعمال عادة يكون معه قرينة. الآن في هذا الجواب التفصيلي بينا قرينة أن الجملة حتى تدل على المفهوم إما بطبعها تقتضي العلية الانحصارية وهذا واضح، وإما بطبعها تقتضي انحصار سنخ الحكم بالوصف، وكلا هذين الأمرين في هذه الجملة مفقود، لأن هذا الوصف وارد مورد الغالب. نعم. لا، ما هو المصنف ينكر هذا أمر تنزلي، المصنف ينكر دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، لأن دلالة الجملة على الاختصاص بسنخ الحكم إما بالوضع وقد ناقشناه، وإما باللغوية وقد ناقشناه، وإما بالانصراف وقد ناقشناها، وإما بدليل الشيخ البهائي وناقشنا جميع الأدلة. هذا تنزلا، لو كان لها مفهوم التفتنا تكون إما للعلية أو للاختصاص، وفي هذه الاستعمال في هذا الاستعمال لا يوجد لا علية ولا اختصاص، لأن الوصف وارد مورد الغالب، فلا يكون لأصل التقييد. يقول: أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا. ونحن قلنا سابقا أن ليس للمثبت ولا للنافي أن يستدل بالاستعمال، لأن الاستعمال ماذا؟ محفوف بقرائن. خب، مع أنه يعتبر في طبعا شيخنا الأستاذ حفظه الله لا يقبل هذا، أنه لا يمكن التمسك بالاستعمال. هو أثبت دلالة الجملة، يعني في الدورة التي حضرتها أثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالاستعمال. كيف؟ بأن جاء وكفر موارد الاستعمالات، التفتنا، ويقول هذه الكثرة في موارد الاستعمالات، هذا التراكم والكم الهائل في الجمل الشرطية التي لها مفهوم يقتضي أنه ما في خصوصية، وإنما هو ذات الجملة مع قطع النظر عن القرينة لها مفهوم. هذا بحث آخر ليس محله هنا. مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد، يعني أن لا يكون للقيد وللوصف فائدة أخرى غير العلية أو الاختصاص، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية. ووجه الاعتبار واضح، لعدم دلالته دلالة الوصف معه مع كونه وارد مورد الغالب على الاختصاص، طبعا فضلا عن العلية المنحصرة، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته، يعني وبدون الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم، فافهم. والحمد لله رب العالمين. يوم الأربعاء.